السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة من كتاب الموطأ إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله، وأجزل له المثوبة وغفر له وجعله في عليين، وجزاه الله خيرا عن المؤمنات والمؤمنين، وأن يجعل حظنا من هذه القراءة صلاح القلب والنية، ومن ثم إصلاح الذرية وصلاحها ومغفرة عند ربنا، وحسن ختام وسعادة في ديننا ودنيانا وأخرانا، ورزقا في أموالنا، وعافية في أبداننا وأولادنا وأزواجنا ومن نحب، واجتماعا لكلمتنا، وبعدا عن كل دخيل يفرق بيننا. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. نعم، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله.
لحظة، نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في موطئه. قال عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري،
وهو ثقة،
عن أبي شريح الكعبي
أبو شريح الكعبي صحابي.
عن أبي شريح الكعبي رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يوم وليلة وضيافته 3 أيام، فما كان بعد ذلك فهو صدقة ولا يحل له أن يسوي عنده حتى يحرجه.
نعم، حتى يحرجه.
حتى يحرجه.
الكلام على هذا الحديث والذي خرجه مالك في موطئه في مسائل: الأولى أن إسناده صحيح، وهو متفق عليه، خرجه البخاري ومسلم، وهو في أعلى رتب الصحة. وهذا اللفظ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ليس مقتضاه تكفير من لم يفعل ذلك، بل الحث على فعل ما هنالك من الطاعات المذكورة في الحديث، فليس معناه كفر من خالف ذلك. فقالوا من آمن بالله الذي خلقه، يؤمن بالله الذي خلقه وأمره ونهاه سبحانه وتعالى، وباليوم الآخر وأنه سيجازيه في يوم الدين، فيؤمن أن هناك يوم دين يجازي به الله عباده بالأعمال، إن خير فخير وإن شر فشر سبحانه وتعالى. فيكون مقتضى هذا النص الحث بذكر اسم الإيمان على الفعل، كما قال الله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. أي يا أولاد يعقوب النبي إن كنتم كذلك فقوموا بي ما كان عليه من التقوى والتوحيد والبر والإيمان. كذلك حثهم النبي في هذا الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القول ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون خيرا أو يكون شرا أو يؤول إلى شر. فأمر المسلم أن يمسك عن الشر وعن ما يؤول إليه بالصمت، فإنه لا يزال سالما حتى ينطق، فإذا نطق فإنه إما أن يغنم أو يغرم. ولذلك جاء في الحديث الذي خرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت، وكذا خرجه الطبراني، وقال صاحب تخريج الإحياء العراقي قال سنده جيد، سنده جيد، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. ومع ذلك فإن الكلام بالخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإدمان الذكر ونصر الإسلام والسنة والدعوة إلى الله على بصيرة والرد على أهل البدع والضالين عن الصراط المستقيم أفضل من الصمت، لأن الكلام بذلك غنيمة والصمت سلامة، والغنيمة كما قال ابن عبد البر فوق السلامة. وذلك بدأ النبي بإيش؟ بالقول، فقال فليقل خيرا أو ليصمت، لكن ليتذكر العبد حتى في كلامه بالخير أنه إذا تكلم بالخير تأتيه فتنة أخرى أو فتنة يتربص به الشيطان فيها، وهي الفتنة، كما يروى عن بعض سلفنا أنه قال عمر بن عبد العزيز وغيره القول بالخير أفضل من الصمت عنه، فقال أما علمت أن في القول فتنة؟ يعني يتكلم بالخير فينوي الرياء، لا ينوي وجه الله بالقول الخير هذا، فحينئذ يكون من أول من سعر به النار، يعذب يوم القيامة، صورته خير لكن أراد به شر، وهو النية الفاسدة، كما جاء في عمل ثلاث هم على أفضل أعمال الأمة: مجاهد، عالم، إيش، منفق، تاجر، منفق. وقال النبي عنهم كما في صحيح مسلم حديث هريرة أول من سعر به النار، فكانوا يقولون خير وكان ظاهر أحسن الصدق، لكن فتنوا في قولهم فأرادوا به وجه الناس ليشرفوا عندهم، لم يريدوا به وجه الله، فالقول فيه فتنة. فعلى المسلم حينئذ أولا أن يتكلم أن يتحقق من القول من جهة النية، من جهة الإصابة، من جهة الحكمة، فليس كل قول وافق العلم يكون وافق وقتا، وقت يكون فيه من الحكمة أن ينطق به ولا لا. يعني من قال لا يزال دخل الجنة ما كان صواب ولا يزال، نعم، إذن هذا قول حق، طيب مقالة حق، لكن والدعوة إليه حق، لكن لماذا أمر أبو هريرة من قبل النبي أن يصمت عنها، لا يقول هذا الخير، لأنه يؤول إليه إلى شر، فذكر الخير الذي يؤول إلى شر وهو أن يحدث بالخير أقوام لم تبلغ عقولهم اعتقاد هذا الخير، فقد يتولد عليه الشر من مسبة هذا الخير والحق، فإنه حينئذ يترجح ألا يتكلم به، أو يكون مرائيا يريد من حديثه الدنيا وجمع حطامها، لا يريد وجه الله بذلك، فإن سكوته يكون إيش؟ خير. فالقول المحقق الذي يصدق فيه العبد ظاهرا وباطنا بالنية الصادقة، نعم، خير من إيش؟ خير من السكوت، خير من السكوت إذا صدق فيه. طيب، ومن ذلك أنه إذا لم يظهر فيه الخير واحتمل أنه خير أو شر ينطق به؟ لا ينطق، لأنه قال فليقل خيرا، فلا بد أن يكون الخير محقق. فإذا جاء يفتي شخص ويحتمل كلامه صواب وكلامه خطأ يتكلم حتى يتحقق. إذا أراد أن يتكلم في مجلس لإصلاح ذات بين فهو لا يعرف كلام خير أو شر، هذا لا يتكلم به حتى يتبين له خير، وإن كان كذبا لكن يرى أنواع، في أنواع من الكذب في الصلح تضر ما تنفع،
يعني بيكذب في الصلح، لكن كذبه بذكر تلك المسألة تزيد من الطين إيش بلة، لأن مقصود الكذب في الصلح بين اثنين أن يوافق المعنى ما في قلوبهما لرفع الشجار والبغضاء لبعضهما البعض. فإذا كذب بحيث يشعل النار بينهم وهو يريد الخير يظن أنه خير، فإن هذا يزيد الطين بلة، فلا يجوز كذبه. فإذا لم يعرف هذا الكذب سيصلح أو لا يصلح يمسك عنه، لأن النبي اشترط في قول الخير أن يتحقق من صحته، فيقول فليقل خيرا أي محققا أنه خير، فإذا كان غير محقق ومحتمل فإنه حينئذ لا ينطق به، يصبر حتى يتحقق أنه خير. قال فليقل خيرا محضا محققا بصدق وحكمة فليصبر أو ليصمت. ولذلك كان عندنا معلم للغة العربية نحو يقول لنا ينبغي إذا تكلم العبد أن يجعل عنقه كأنها الزراف، حيوان الزراف طويل العنق، يعني تشبيه معنوي، نعم تشبيه معنوي، ويمر تمر كلمته بعدة مصانع ومصافي حتى يتأكد أنها خير. نصفات الأولى النية، هل أراد وجه الله؟ وجه الله هذا كلام ولا يساير الذي أمامه جامل ويراء أهل المجلس؟ ثم الصواب، هل سيقول قول محقق؟ فإذا كان محقق الحكمة، فمن قال إذا دخل الجنة لكن حدث بها ناس يسكرون ويلهون ويلعبون ويتركون الصلاة ويقولون لا إله إلا الله أضررتهم بهذا الحديث، وافق الحكمة ما أنت محدث قوم حديثا وإن كان صحيحا لكن لم تبلغ عقولهم، إلا كان عليهم فتنة. ضرب مالك أن تأتي إلى أناس من العوام وتذكر لهم أحاديث في تفصيلات نصوص الصفات، أن الله له أصابع وأن الله له كف وأن الله سبحانه وتعالى له ساق ونحو ذلك، وهذا صحيح وإن كان ليس كسوقنا وليس كأيدينا وأصابعنا ليس كمثله شيء، لكن العام يتوهم إيش إذا ما عنده مقدمات تنقذه من التشبيه، علمته إياها ولم يبلغه عقله ويفهم هذا يظن أن ذلك فيه شبه بنا فيهلك العام. فتصبر حتى تعلمه مثل كتاب القواعد المثلى لابن عثيمين، مثل لمعة الاعتقاد، إلى أن يصبح يعقل ويفهم، ثم حدثه بالتفصيلات هذه بعد المقدمات وبعد القاء، أسر عليه تثبت أنه فهم ولا لا، كما جاء عن علي ما أنت محدثا قوما حديثا لم تبلغه عقولهم إلا كان عليهم فتنة، إلا كان عليهم فتنة. وقد قال الله تعالى في كتابه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاء عن ابن عباس قال يكتب من الإنسان كل ما يتكلم به لا إله إلا الله من خير أو شر، وما سوى ذلك فلا يكتب. ومثل بعضهم كما في أثر آخر عن عباس خرجه أبو حاتم الرازي، حدثنا الأنصاري قال حدثنا هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه، وهذا خرجه ابن أبي شيبة، إلا لديه رقيب عتيد، قال لا يكتب إلا الخير والشر. أما قوله يا غلام اسقني وأنت في البيت، يا أم فلان الزوجة طفي معك النور بنام، جيبي لي موية، بالعامية وبالعربية بحسب اللغة هذا لا يكتب. يا غلام اسقني ماء وأسرج الفرس، فهذا لا يكتب، فهذا لا يكتب. فعلى المسلم أن يضبط لسانه. فمن الناس كما يقول ابن القيم من هو سباق في الصوم نافلة والصلاة والصدقات، ولكنه يفري في أعراض المسلمين بلسانه فريا عياذا بالله، تلقاه صالح كذا في ظاهرة لكن ينتهك أعراض المسلمين بلسانه بالغيبة ويفري في أعراضهم فريا لا يتورع، كأن ما في شيء اسمه غيبة في الإسلام وأنها حرام. والنبي قال لعائشة الصديقة لما سمعها تذكر أحد ضراتها، مع أنه قد يقول القائل في المقتضي للغيرة قائم وعائشة لها فضل كبير وإلى آخره، مع ذلك كله قال النبي لها لما قالت حسبك من فلانة كذا وأشارت، قال يا عائشة لقد قلت كلمة. اللهم المستعان، اللهم اعصم لساننا من الغيبة والكذب وكل ما يسوءنا في دنيانا وأخرانا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بالبحر ليش لمزجته. وفي الحديث المسلم كما عند الترمذي من سلم المسلمون من لسانه، من لسانه هذا المسلم الحق، من سلم المسلمون من لسانه ويده، من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ كفي مسند أحمد قال يا رسول الله وهل نؤاخذ أو أدلك على ملاك ذلك كله، وأشار إلى لسانه، فقال يا رسول الله أو نؤاخذ بما نتكلم به يعني من شر غيبة، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فمشكلة اللسان أنه سريع الحركة عظيم الفتك، فباللسان خرج الناس في عهد من عهد علي إلى الآن على الحكام، مو باللسان جلس الواحد من كان حتى يحضر عند علي صار يطعن فيه يقول حكم علي الرجال فكفر، وهذا الصحابة اللي معهم كفروا ثم التقوا مع الصحابة في النهروان، ولقد رأيتهم يطاعنون فيهم النهروان كان إيش، وخرجوا على عثمان وتسوروا بيته وقتلوه ويخفي إيش يقرأ المصحف صائم باللسان. عثمان يقدم من عمومته يترك الناس من غير وظائف مثل ما يفعل اليوم الخوارج والبغاة باللسان، باللسان. وذكر أن اللسان إذا أصبح يكفر الأعضاء، يقول نحن بك يا أعضاء، الأعضاء تكفر اللسان عفوا، نحن بك إذا استقمت استقمنا وإذا عوججت اعوججنا. نعم، فحينئذ ليستوعب المسلم أن الكلام قد لا يكون شر محض لكن يؤول إلى شر، فعليه أن يسكت عنه لأنه يؤول إلى شر. بقي جانب وهو اللغو وكثرة الكلام بغير ذكر الله، ذكرنا أنه معنى الشعر المحض وعرفنا حرمته والخير وأنه أفضل لو اجتنب موانع الخير فيكون أفضل. نتكلم الآن عن رتبة دون الحرام وهي كثرة الكلام بغير ذكر الله. فمن آفة كثرة الكلام في المجالس بغير ذكر الله وهو ما يصنعه كثير من الأصدقاء إذا التقوا في وليمة أو في مجلس، فإنهم يثرثرون بغير ذكر الحي القيوم. وقد قال بعض سلفنا كثرة الكلام بغير ذكر الله يقسي القلب، وكذلك الكلام الذي هو من الجدال فإنه يؤول إلى القطيعة والخصام، فعلى المسلم أن يجتنب مواجهة من عرف أنه شديد الخصومة، لا يتنزه بقلمه ورسائله ولسانه من الشتم. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة كما في هذا المفرد أو في من تركه الناس اتقاء فحشه. فإذا أحسست من شخص أنت وغيرك أنك تبتعد عن مناقشتهم لأجلك ما تضمن بوائقهم وغوائلهم في الكلام وأنهم يشتموا وأنهم يهتكوا بالبهتان العرض وغير ذلك، فهذا من شر الناس يوم القيامة. ومن شرهم في اللسان من كان ذو لسانين، لسانين، فقد جاء في الحديث من كان له لسانان في الدنيا يعني ذو وجهين فإنه يكون يوم القيامة له لسانان من نار. وقال تجد شر العباد أو نحو ذلك ذو الوجهين، يأتي لقوم بكلام وآخرون بكلام آخر لينتفع من جاههم أو من مالهم. نعم، يقول أمام شخص والله أنا دافع عنك والله أنا كذا، ويروح يذمه عند أشخاص ثاني، يعني يصير ذو وجهين. فشر عباد الله ذو الوجهين، نسأل الله العافية. وقد أوصى الله بالكلام الطيب في المجالس إذا التقى الناس، فقال يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله. نعم، واتقوا الله، فيجب أن تطيع الله في هذه الآية. فإذا جلست تذكر الآية هذه، فلا تتناجى مع صاحبك إلا بالبر والتقوى، بالإخلاص والكلام الطيب الصحيح لتأمن غوائله. و ما يكون من نجوى ثلاثة، هذه تدعوك للإخلاص لأن الله معك في المجلس سبحانه، ما يكون من نجوى من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، أي معهم بالعلم، وليس كما يقول حلية بذاته، هذا كفر، فالله في السماء لكن معنا بعلمه. ثم ينبئهم يوم القيامة بما عملوا، إن الله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. فقل خيرا تغنم، نعم، واصمت عن الشر تسلم، ولا تتكلمن بكلام كما قال النبي تعتذر منه غدا. فمن ذلك الكلام الذي يحتمل وتعتذر منه، نعم، كأن تقول في كلامك ورب القرآن، فيحتمل أن القرآن مخلوق ويحتمل أنه كلام الله مقصودك، فإذا كان كلام الله فصحيح، ثاني كفر أن تقول القرآن مخلوق، فتبتعد عن الكلام الذي يحتمل. وأكثر مزلة الناس في ألسنتهم من أكثر ذلك حتى في الصالحين وقت مزاحهم مع بعضهم البعض، فقد يتملك القلب وقت المزاح شيء مثل السكرة، فيتابع الضحك ويبدأ الشيطان يستغل غفلته فيبدأ يتكلم بالسخرية، يتكلم بما لا ينبغي، نعم، يسخر من خلقة الله، شوف هذا بطنه مثل الحبحب، شوف هذا، ليش؟ لأنه تتابع بالمزاح، فدخل في موجة من السكرة وصار يضحك يضحك حتى سكر عقله، وصار يرمي بالعظائم، يسخر بالخلقة، يحتك العرض وهو لا يشعر بذلك. فعلى المسلم أن يقل مزاحه، يجعله مثل الملح، لأن الشيطان له مدخل من طريق الدعابة والمزاح حتى يهلك العبد، بل يحول ذلك، يحول رحله إلى السخرية بآيات الله وبالصالحين، فيخرج مجلس هو من الكافرين، لأنه سكر عقله الكثرة الضحك والمزاح، فجعل مما ينعشه الشيطان به أن يمزح في شيء من الشريعة، فيسخر بالسنة ليضحك الناس وهو لا يشعر. وهنا يأتي الخطر، إذ أن الكلام أشر الكلام الكفر، كالاستهزاء بالله وملائكته وكتبه ورسله فيتكلم به، فحينئذ إذا دخل في النار لا يخرج منها، ومن عرف بأنه لا يعبأ بلسانه لا تجلس معه ولو عنده جاه عظيم، ابعد عنه لأنه لا يتنزه. فبعض الناس يقول ليس النبي هجر أمر أنها عن القطيعة، طيب جربنا فلان يفجأك في المجلس بأشياء ما تسلم تخاف من الكفر إذا جلست معه، بزعم أنه عمك الذو الفلوس ويساعدك في حياتك ويساعدك، طيب ليش تجلس معه؟ يقول انتفع منه. طيب أنت ما تأمن غوائل كلامه، فقد يسوقك معه. وقد قيل من تواضع لغني فقد ذهب ثلثي ماله، ليش تجلس معه وأنت تعلم أنه ينعطف بك بلسانه فجأة فتكفر معه؟ كيف تجلس معه؟ هذا مثلبة بك، معنى عندك إيمان ضعيف، متعلق بماله أكثر من الجنة نخاف، ومتعلق بالجنة أكثر لا هملت الجلوس معه، قلت الله يغنيني من ملكه وعطائه إلى آخره. هكذا بعض الناس الله يهديه، الدنيا مقدمة عنده على آخرة فلا يعبأ بجليسه، المهم ينتفع بس، هو حطرح له حيث ينتفع. فهذا لا تعبأ بقطيعته لك وهجره لك، تقول الحمد لله نجات منه بس خليه يفارقنا. يقول ليش أنت في الزواج خرجت؟ طب الموسيقى اختلفوا فيها، لا تسوي لي فيها ومدري ايش، ترى احنا نعرف الدين، الى اخره من الكلمات اللاذعه، ويريد ان يقاطعك وخلاص انا ما عاد ابي اشوف. لا سلامه، نجات منك الحمد لله، فكك الله. ايه بعض الناس يقول طيب خلاص الان خلنا نترضاه، والله صح المسألة فيها خلافيه وخلنا نبحث ان شاء الله، كل عشان يرضى خلافيه نبحث، اعوذ بالله. ابن الحث صح والله سمعت من الخلاف، ابن ابحث بس ارضى يعني، اعوذ بالله. الله عنده خير من ما عند هذا، هو الله اعطاه، مو هو اعطى نفسه ولا هو بيعطيك. انتبه، كن مثل ابراهيم حنيفا مائل عن قلوب عن التعلق بالتجار، مائل بكليته الى توحيد العلي القهار سبحانه، هو اللي عنده العطاء، هو الذي يعطي ويمنع ويخفض ويرفع، وهو الغني الحميد، وهو العزيز الحكيم سبحانه الذي له الدنيا والآخرة. طيب نقرأ ثم بعد ذلك، من كان عفوا يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. هذا النص يدل على استحباب إكرام الجار، لأنهم كما قال ابن عبد البر أجمعوا على أن إكرام الجار إيش؟ مستحب، إجماع أن البر به يعني مستحب، لكن ترك أذيته بر، لكن زيادة الإحسان أنك كثر المرقة عاهد جارك هذا كله من المستحبات، تطعم جارك من المستحبات. البعض عنده غلو يجعل المستحب واجب، يقول ودي كل يومين أو ثلاث، ما أدري من عندهم الجيران طباخين، ودي أطير من نافذة من, 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 من طيب الطعام ولا يعطيني شوي، حسبي الله عليه، الله ينتقم منه، ويدعو على جاره إنه ما فعل شيء مستحب معه، مستحب. فإذا ويروح يكلم الناس يقول شوف روائح ما يتحملها الإنسان إلى آخره، هذا يا أخي مستحب. فمن الغلو أن تجول المستحب، مثل العوام العزاء عندهم أرض، هذا واجب، مع الزيت إذا ما عزى سقط خلاص، لو كان أعلم الناس ما عزى. اي نعم. طيب فليكرم ضيفه، اكرام الضيف اختلفوا فيه، فاولا ضبط مالك الضيف بانه ضيف القرى اللي يمر عليك، قالوا قال سحنون واما ضيف الحضر فعنده الفنادق وعنده مال، اما كما قال شيخنا محمد الخضر الشنقيطي رحمه الله انما هو ايش؟ ضيف القرى. والاخير والواجب هي اول ليله ان تعطيه قراه، ثم ثلاثة أيام مستحب، ثلاثة أيام من أكل البيت، اليومين الباقية من أكل البيت، واليوم الأول أن تجهد من أحسن ما عندك تعطيه، اليوم الثاني كعادتك الثاني والثالث. ولا يحل أن يثوي شخص عند أناس يحرجهم، يطول الإثواء عندهم لكي يضيفوه، فهذا حرام. قال لا يحل أن يثوي عند مضيفه ليحرجه، لأنه هذا المضيف له مشاغل له أشياءه، فحينما يجلس ويحرجه يتسبب في أذى نفسي له. نعم، فمن كان بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل أن يثوي عنده حتى يحرجه. فيه تحريم إحراج المسلم عموما، فلا يجوز إدخال عنف المسلم وإحراجه أبدا. قال الشافعي: الضيافة على أهل البادية والحاضر حق واجب، يعني مستحب من مكارم الأخلاق. وقال مالك ذلك رحمه الله، فقال مثل ما قال الشافعي، قال: ليس أهل الحضر ضيافة، على أهل الحضر ضيافة. وسحنون قال: إن الضيافة على أهل القرى، وأما الحضر فالفندق ينزل به المسافر. طيب، نأخذ شيء من النسائي.